الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون شرح الأصل الثاني من الأصول الثلاثة، وهذا هو الدرس الحادي عشر من هذه الدروس. اقرأ أبو بكر.
الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاثة مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام.
دليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والرسل قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله وحده وحده. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله وحده. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله وحده من الإثبات لا إله.
لا 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 إله إلا الله وحده. لا إله، ومعناها: لا معبود بحق إلا الله وحده. وحده تأكيد يعني. بعدين: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادة. ها، كلمتين زائدة وحده. أي طبعة؟ ما أعرف عن الطبعة، طبعة المضبوطة قليلة سبحان الله. طيب خليل كمل نسمع.
ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي وصفها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون.
سالم كمل.
وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا
بأننا مسلمون. عبد الهادي كمل. ما الكتاب؟ خلاص كمل السؤال.
ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.
يعبد الله ولا يعبد الله؟
ولا يعبد الله.
ليش؟ ما تدري؟ كم يسر؟ لا افعل. كم؟
ونريد الصلاة والزكاة والتصوير والتوحيد. قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني. لما فرغ رحمه الله تعالى من بيان الأصل الأول، شو الأصل الأول؟ لما فرغ رحمه الله من بيان الأصل الأول شرع في بيان الأصل الثاني الذي هو معرفة دين الإسلام بالأدلة. فما هو الأصل الأول؟ أكيد أكيد ربه ودينه ونبيه وصلى الله. هذا الأصل الأول صح؟ هذا الأصل الأول كلام ثلاثة. كيف جاسم؟ لا هيك المسألة الأولى المسائل الأربع التي يجب على كل مسلم ومسلمة معي جمع ولا ها؟ معي؟ الأصل الأول معرفة العبد ربه، هذا هو الأصل الأول. طيب قال رحمه الله معرفة دين الإسلام بالأدلة، هذا هو الأصل الثاني. تقدم في بداية شرح الرسالة أن الأدلة جمع دليل، والدليل هو ما يوصل إلى المطلوب ويرشد إلى المقصود. وقيد رحمه الله هنا المعرفة بالأدلة لماذا؟ لبيان أن هذه المعرفة لا بد أن تكون مبنية على الدليل من الكتاب والسنة، لا على التقليد أو على الوراثة من الآباء أو الأجداد، فإن ذلك لا ينفع العبد، وإنما يكون متبعا حتى يكون على بينة ونور وعلم وبصيرة وبرهان، فلا يكون على جهل وبعد عن النصوص، فلا يدري لماذا يفعل كذا أو لماذا يقول كذا. هذا هو فائدة تقييد قوله بالأدلة. والسؤال هنا ما هو تعريف هذا الأصل، يعني ما المقصود بالإسلام؟ قال رحمه الله تعالى: وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. تلاحظون أن هذا التعريف اشتمل على ثلاثة أمور: الأمر الأول الاستسلام لله بالتوحيد، الثاني الانقياد له بالطاعة، الثالث البراءة من الشرك وأهله. فما المقصود بكل من هذه الأمور الثلاثة؟ أما الأول وهو الاستسلام لله بالتوحيد، فالمقصود الخضوع لله تبارك وتعالى، وذلك بعبادته وحده دون سواه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والإسلام يجمع معنيين، والإسلام يجمع معنيين، أحدهما الاستسلام والانقياد، فلا يكون متكبرا، أحدهما الاستسلام والانقياد فلا يكون متكبرا، والثاني الإخلاص من قوله تعالى: ورجلا سلما لرجل، فلا يكون مشركا، فلا يكون مشركا، وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين. انتهى كلام شيخ الإسلام. أنا أحببتم الرجوع في المجلد 28 صفحة 174 واضح كلام شيخ الإسلام يا شباب ولا يحتاج لشرح؟ واضح؟ ها يا شباب ها؟ شو يعني واضح ولا أشرح؟ شو ها؟ أشرح؟ يقول شيخ الإسلام أن الإسلام فيه معنيين، يعني يجمع أمرين. الأمر الأول الاستسلام والانقياد لله عز وجل، واضح؟ ضد الاستسلام والانقياد الكبر. قال: فلا يكون العبد متكبرا. والمعنى الثاني الإخلاص لله عز وجل، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: ورجلا سلما لرجل. هذا مثال ضربه الله، أو مثل ضربه الله على التوحيد. ورجلا سلما لرجل يعني خالص له، لا يشاركه في أحد، واضح؟ ورجلا سلما لرجل، فلا يكون العبد مشركا بالله عز وجل. كيف يكون كيف يعني لا يكون مشركا؟ أن يسلم لله تبارك وتعالى. واضح؟ هذا معنى كلام شيخ الإسلام باختصار، وهذا معنى الجملة الأولى أو الأمر الأول. الأمر الثاني قال رحمه الله: الانقياد له بالطاعة. معنى هذا أي الإذعان التام لله تبارك وتعالى بالطاعة، وعدم الممانعة أو التولي عن طاعة الله عز وجل. الإذعان التام لله عز وجل بالطاعة وعدم الممانعة من ذلك أو التولي عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. وقال تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. يعني إن لم تحصل منكم الطاعة وحصل الكبر والعياذ بالله وعدم الانقياد وعدم الإذعان فإنما على رسولنا البلاغ المبين. أي هذه هي مهمة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن معاني أو من الأمور التي يشملها كلمة الإسلام الانقياد، كما تقدم أيضا النقل عن شيخ الإسلام. والأمر الثالث هو قوله: والبراءة من الشرك وأهله. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد العاشر صفحة 465: والبراءة ضد الولاية. والبراءة ضد الولاية، وأصل البراءة البغض، وأصل البراءة البغض، وأصل الولاية الحب، وأصل الولاية الحب. إذن ما معنى البراءة؟ يا شباب ما معنى البراءة؟ ضد الولاية، لكن أصلها معناها البغض، أصلها معناها البغض. إذن يجب علينا بغض أهل الشرك، يجب علينا بغض الشرك. لماذا؟ لما في الشرك من الجناية على حق الله عز وجل، وهو توحيده تبارك وتعالى. وأيضا يجب علينا بغض أهله، بغض الفاعلين للشرك وهم أهله، فيتبع هذا معاداة أهل الشرك وأيضا تكفير أهل الشرك وغير ذلك من الأمور التي تستلزم البغض والمعاداة. فتلاحظون يا إخوة أن الشيخ هنا رحمه الله تعالى حدد الجهة التي تبغض، وهي الشرك وأهله. هذه هي الجهة التي تبغض، الشرك وأهله. وهنا تنبيه يا إخوة: في بعض النسخ والخلوص من الشرك، صح ولا لا؟ في بعض النسخ من ضمنها النسخة التي عندي فيها والخلوص من الشرك، لكن هذا خلاف الصواب، بمعنى أن الصحيح أن يقال البراءة من الشرك وأهله، وذلك للأسباب التالية. الأول أن لفظ البراءة هو أدل على المطلوب، لفظ البراءة أدل على المطلوب من لفظ الخلوص. المطلوب ماذا؟ هاي شباب أحسنت، اجتناب الشرك والابتعاد عنه وغير ذلك من الأمور التي تستلزم ماذا؟ من لفظ البراءة. فلفظ الخلوص لا يفيد هذا المعنى، واضح؟ لفظ الخلوص لا يفيد هذا المعنى. بعبارة أوضح أقول لكم، نعيد الأمر الأول: أن لفظ البراءة أدل على المراد والمطلوب من لفظ الخلوص. لماذا؟ لأن لفظ الخلوص معناه الخروج فقط، تخلص فلان من كذا يعني خرج منه، فإن لفظ الخلوص معناه الخروج من الشرك، لكن لا يفيد معنى البراءة، لا يفيد المعنى الذي دلت عليه أو دل عليه لفظ البراءة. بخلاف لفظ البراءة فإنه يدل على ما دل عليه لفظ الخلوص وزيادة. واضح؟ هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن لفظ البراءة هو الموافق للقرآن كما سيأتي في قول إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبي وقومه إنني براء. فلفظ البراءة هو الموافق لكتاب الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث، ذكر بعض أهل العلم أن هذه اللفظة البراءة هي الموجودة في النسخة التي كتبها المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه في نسخته، يعني النسخ المعتمدة موجود فيها لفظ البراءة، فيكون لفظ الخلوص إذن من تصرف بعض الذين نسخوا الكتاب، لا تكون من المصنف رحمه الله تعالى. هذا تنبيه يعني اقتضته دراسة هذه الرسالة. واضح يا شباب؟ واضح جاسم؟ طيب. ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى أن الدين على ثلاث مراتب، وأن كل مرتبة من هذه المراتب لها أركان تخصها، فقال رحمه الله تعالى: وكل مرتبة، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. والمرتبة معناها المنزلة والدرجة أو المقام، فكأن الشيخ رحمه الله تعالى قال: إن دين الإسلام على ثلاث درجات، أو إن ديننا على ثلاث مراتب أو ثلاثة مقامات. هي ماذا؟ هي الإسلام والإيمان والإحسان، هذا هو المراد. ثم بدأ رحمه الله ببيان المرتبة الأولى من مراتب الدين، وهي مرتبة الإسلام، فقال رحمه الله: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ذكر هذه المراتب أو هذه المرتبة بأركانها الخمسة إجمالا، ثم أردف ذلك بتفصيلها مع أدلتها، فقال رحمه الله: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعنى الآية أيها الإخوة، أو دلت الآية على أن الله تبارك وتعالى أثبت فيها الشهادة لنفسه بالتوحيد، أثبت تبارك وتعالى الشهادة لنفسه بالتوحيد، واستشهد على ذلك خيار خلقه، وهم الملائكة من أهل السماء، ومن أهل الأرض العلماء. استشهد على هذا الأمر العظيم على أجل مشهود، وهو توحيد الله تبارك وتعالى. والشهادة معناها الإقرار والاعتراف، فقولك أشهد يعني أقر وأعترف أن لا إله إلا الله أو أن محمدا رسول الله، هذا هو المراد بالآية. ثم قال رحمه الله تعالى: ومعناها يعني معنى شهادة التوحيد أو كلمة التوحيد، ومعناها لا معبود بحق إلا الله. لماذا قلنا بحق يا جاسم؟ في عبادات، عبادات صح فيه، شوف لفظك، عبادات غير، معبودين غير، صح؟ ولكن شنو الشيء؟ في غير، في اختلاف؟ شو الاختلاف؟ ايوه زين، نعم احسنت. اذن قلنا بحق لان هناك معبودات اخرى سوى الله تبارك وتعالى، لكنها تعبد بالباطل، كما قال الله تبارك وتعالى: ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. طيب، لو قال قائل نقول لا معبود موجود، يصح؟ ها ليش ما يصح بكر؟ في معبودات غير الله عز وجل. طيب، لو قال لك هذا أنا أصر على أنه لا معبود موجود، صح؟ لا معبود موجود غير الله عز وجل، يقول أنت تعبدون غير الله، يقول لا، يقول خلاص لا معبود موجود. إيش تقول لهم الواقع يعني سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كيف ترد عليهم؟ نعم أحسنت. الجواب يقول له بكر لو كان المعنى موجود لم تقع الحرب بين النبي عليه الصلاة والسلام وقومه بل وسائر العرب، ولم يكن هناك اختلاف بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الذين يدعونهم، فلما كان هذا غير مراد وقعت الحرب بين النبي عليه الصلاة والسلام والعرب، بل وحصلت المعاداة والموالاة لمن المعاداة لمن أعرض والموالاة لمن أقبل على هذا الدين وعمل به. وهذا هو مقصود بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، مقصود بعثة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى. طيب، ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى من تمام نصحه وبيانه وضح هذا المعنى، يعني لا معبود بحق إلا الله وحده، وضح هذا المعنى فقال لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه. ورد في كلام الشيخ أمران مهمان هما النفي والإثبات، فذكر الشيخ رحمه الله أن كلمة التوحيد قد اشتملت على ماذا؟ على هذين الأمرين اللذين يسميهما العلماء ركنا كلمة التوحيد. فلو قلت ما هي أركان شهادة أن لا إله إلا الله، نقول ماذا؟ النفي والإثبات. قال رحمه الله الشيخ لا إله هذا ماذا؟ نافيا جميع ما يعبد من دون الله، هذا هو الركن الأول النفي. وإلا الله مثبتا لعبادة لله وحده لا شريك له في عبادته. فهذه الكلمة أيها الإخوة لا تتم ولا تقبل من العبد إلا بجمعه لهذين الركنين، بدونهما لا قبول ولا دخول للمرء في الإسلام، لا بد من وجود هذين الركنين. ثم إن الشيخ أيضا رحمه الله زاد هذا الأمر إيضاحا بذكر أدلة على هذين الركنين، فذكر رحمه الله دليلين. الأول قال رحمه الله وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه الآية اشتملت على ماذا؟ على أركان كلمة التوحيد. وين الركن الأول؟ النفي. هذا هو الركن الأول. والركن الثاني أنا عندنا هنا انضباط الله يسلمك، لازم ترفع يدك وإذا ما ترفع يدك إيش الأشر. نعم كلمة جي ها زين خلاص مفهوم. إذن إلا الذي فطرني هذا هو إيش الركن الثاني الذي هو الإثبات. طيب، وقوله عز وجل هذا الدليل الثاني قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وين الركن الأول في الآية؟ كيف؟ هذا شو هذا؟ الركنين ما أبو ولا في ركن واحد؟ أيوة أحسنت. إذن هذا هذه الآية أو هذا موضع الشاهد ولا نشرك به شيئا، هذا تأكيد على ماذا؟ على النفي. واضح يا إخوة؟ واضح كلام الشيخ رحمه الله؟ طيب، ثم انتقل رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى القسم الثاني من الركن الأول، وهو ماذا؟ القسم الثاني من الركن الأول شهادة أن محمدا رسول الله. فقال رحمه الله: ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. في هذه الآية أثبت الله تبارك وتعالى إرسال رسول إلى كفار مكة، وبين تبارك وتعالى أنه من أنفسهم يعني من جنسهم، يعرفون صدقه وأمانته ونسبه وشرفه صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام مرسلا إلى أولئك وإلى العالمين ما بقيت الدنيا. وسيأتي إن شاء الله في الأصل الثالث بيان بعض أحواله عليه الصلاة والسلام ودعوته وما يتعلق بحياته إن شاء الله. فهذا هو الشاهد، قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إثبات إرسال رسول إلى الخلق. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية صفات لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام تحببنا فيه وتحثنا على اتباعه وتعيننا على الأخذ بهديه صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته. من هذه الصفات قوله تبارك وتعالى: عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه الصلاة والسلام الأمر الذي يشق علينا، وهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته. وصف آخر قال عز وجل: حريص عليكم، يعني يحب لكم الخير ويسعى صلى الله عليه وسلم جهده في إيصاله إليكم، ويحرص أيضا على هدايتكم إلى الإيمان، ويكره لكم الشر ويسعى جهده في تنفيركم من هذا الشر ومن الوقوع فيه. ويدل لهذا قوله عليه الصلاة والسلام: ما تركت شيئا يقرب إلى الجنة ويباعد من النار إلا وقد أخبرتكم به صلى الله عليه وسلم. وصف ثالث قال تبارك وتعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني أنه صلى الله عليه وسلم شديد الرأفة بالمؤمنين، بل هو عليه الصلاة والسلام أرحم بهم من والديهم. قد جاء في حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، وصدق صلوات الله وسلامه عليه، فقد نصح لأمته وبين لهم كل ما يحتاجون إليه. فإذا كان عليه الصلاة والسلام بهذه الصفات وبهذه المثابة من النعوت من الحرص علينا والشفقة علينا والرأفة بنا، فهل يليق بشخص يدعي محبته صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويعرض عن هديه والتمسك بسنته؟ اللهم لا. ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى معنى هذه الشهادة، كما بين معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فقال رحمه الله: ومعنى شهادة ألا أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. بين رحمه الله أن هذه الشهادة محتوية على أربعة معان أو أربعة أمور، هي طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فهذه أمور جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا واجب تجاه كل أمر من هذه الأمور. الأمر الأول الأوامر، ما واجبنا تجاه الأوامر؟ الطاعة. الأمر الثاني الأخبار، ما واجبنا تجاه الأخبار؟ التصديق. الأمر الثالث النواهي والزواجر، ما واجبنا تجاهها؟ الانتهاء والاجتناب والابتعاد. الأمر الرابع العبادات، ما واجبنا تجاهها؟ مراعاة المشروع فيها، مراعاة المشروع فيها والأمر الذي قد أرشد إليه عليه الصلاة والسلام. وهذه هذه المعاني الأربعة أو الأمور الأربعة أيها الإخوة هي مقتضيات ومستلزمات ماذا؟ ومستلزمات شهادة أن محمدا رسول الله. فإذا قيلنا ما هي مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله؟ الجواب هذه الأمور الأربع، أو ما هي لوازم الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة؟ الجواب هذه هي الأمور الأربع. ولهذه المعاني أدلة كثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أتركها رغبة الاختصار وعدم الإطالة، إلا أني أدلكم على كتاب حوى هذه الأمور وغيرها اسمه حقوق النبي عليه الصلاة والسلام، أو حقوق المصطفى، حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمته في ضوء الكتاب والسنة، حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمته في ضوء الكتاب والسنة، للشيخ الدكتور محمد خليفة التميمي حفظه الله تعالى، مطبوع في دار أضواء السلف في مجلدين. هذه رسالة ماجستير للشيخ رحمه الله، حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمته في ضوء الكتاب والسنة. لكن تأكيدا لهذه المسألة أيها الإخوة أسوق نقولا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيها بيان هذه المعاني وتوضيح لما ورد فيها من أدلة باختصار، وخاصة النقطة الأخيرة وهي عبادة الله بما شرع. وأرجو منكم بارك الله فيكم، أنا سأذكر إن شاء الله الكلام مع الإحالة، فأرجو منكم أن تنقلوا هذا الكلام عندكم، وذلك لأهميته سواء على الدفتر أو على الكتاب. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى في المجلد 27 صفحة 318، يقول رحمه الله: ولا تكون، انتبهوا للكلام إذا كتبت الإحالة، ولا تكون العبادة إلا بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكون العبادة إلا بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما أوجبه الله تعالى كالصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت، أو ندب إليه كقيام الليل والسفر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى للصلاة فيهما والقراءة والذكر والاعتكاف وغير ذلك، مع ما في ذلك من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد والخروج منه وفي الصلاة، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يفعل في المساجد وفي زيارة القبور وغير ذلك، فإن الدين هو طاعته فيما أمر والاقتداء به فيما سنه لأمته، فلا تتجاوز سنته فيما فعله في عبادته. انتهى كلامه رحمه الله. وقال قبل ذلك في صفحة 86، قال رحمه الله: والعبادة مبناها على السنة والاتباع، والعبادة مبناها على السنة والاتباع لا على الأهوى والاتباع، وإنما يعبد الله بما شرع لا بالأهواء والبدع. فقال رحمه الله في كتابه الصفدية مطبوع في مجلدين، قال في المجلد الأول صفحة 258، قال رحمه الله تعالى: ونحن نعلم يقينا بالاضطرار من دين الإسلام. انتبهوا الكلام يا شباب. ونحن نعلم يقينا بالاضطرار من دين الإسلام أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب الله علينا طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، ولم يأمر بطاعة غيره إلا إذا وافق طاعته لا نبيا ولا غير نبي. وقال رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في المجلد في صفحة 452، هذه الطبعة القديمة التي بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله، قال رحمه الله في صفحة 452 يعني في آخر الكتاب تقريبا، إذا كان أحد عنده طبعة غير هذه الطبعة، قال رحمه الله: والشهادة بأن محمدا رسول الله تتضمن تصديقه في كل ما أخبر، طاعته في كل ما أمر، فما أثبته وجب إثباته، وما نفاه وجب نفيه، كما يجب على الخلق أن يثبتوا لله ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم لربه من الأسماء والصفات، وينفوا عنه ما نفاه عنه من مماثلة المخلوقات، فيخلصون من التعطيل والتمثيل، ويكونون على خير عقيدة في إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، وعليهم أن يفعلوا ما أمرهم به، وأن ينتهوا عما نهاهم عنه، ويحلوا ما أحله، ويحرموا ما حرمه، فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله في المجلد السابع صفحة 638، وهذا نقل مهم يا شباب، الذي هنا قال رحمه الله: وأما الإيمان بالرسول فهو المهم، مجلد السابع صفحة 638، قال رحمه الله: وأما الإيمان بالرسول فهو المهم، إذ لا يتم الإيمان بالله بدون الإيمان به، ولا تحصل النجاة والسعادة بدونه، إذ هو الطريق إلى الله سبحانه. ولهذا كان ركن الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذن أيها الإخوة، الأصل الذي يقوم عليه ديننا أصلا ألا نعبد إلا الله، ألا نعبده تبارك وتعالى إلا بما شرع، واضح؟ الأمر الأول يساوي شهادة أن لا إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله، وقولنا ألا يعبد الله إلا بما شرع، إلا بما شرع، يساوي ماذا؟ شهادة أن محمدا رسول الله. هناك نقول أخرى إن أحببتم أن تكتبوها في كتاب ابن تيمية اسمه الردع البكري في المجلد الأول صفحة 141، كلام جيد في المسألة، المجلد الأول صفحة 141، وفي المجلد الثاني صفحة 519، وفي منهاج السنة لابن تيمية كذلك في المجلد الخامس صفحة 171، وفي مجموع الفتاوى في المجلد الأول صفحة 311-333. ارجعوا إليه وحاولوا تدونون هذا، بارك الله فيكم، مهم جدا. طيب، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأدلة على بقية هذه الأركان الخمس من الصلاة والزكاة والصيام والحج، فقال رحمه الله: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حدد لي الآن، بارك الله فيك، الشاهد من الآية قال: دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى كذا وكذا وكذا، حدد لي الشاهد، وغيرك إن شاء الله بين وجه الاستشهاد. زين، ناقص جواب، بس هنا قال دليل الصلاة والزكاة تفسير التوحيد، أنت ذكرت الصلاة والزكاة وما ذكرت تفسير التوحيد، وين تفسير التوحيد في الآية؟ أحسن. طيب وجه الاستشهاد شايف أو وجه الدلالة من الآية؟
الأمر بالصلاة والزكاة وكان عند إخلاص العبادة.
أحسنت. نعم الأمر بالتوحيد والصلاة والزكاة وقرن ذلك ببعض ما يدل على أهميته وفضله. طيب قال ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عبد الهادي أين الشاهد؟ كتب عليكم الصيام. وجه الاستشهاد تكملت الآية ما سويت الأخ ذكر الشاهد يعني حدد المكان المطلوب من الآية كتب عليكم الصيام هذا الجواب صحيح. طيب كيف عرفنا أن الصيام مكتوب علينا أو أن الصيام واجب علينا أو أن فرض من فرائض الإسلام أو ركن من أركان الإسلام الخمس كيف؟ لا ما يلزم تقدر بين أفا
كيف
ينبغي أن الجواب ما جاوبت تفضل. زين وين كيف ما في فرق في كتب زين أيوة نعم قوله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام هذا هو الشاهد. وجه الاستشهاد أن الله تبارك وتعالى بين أن هذا الأمر أو هذه العبادة مكتوبة عليهم والكتابة بمعنى ماذا من ألفاظ الوجوب من ألفاظ الوجوب التي بها يؤخذ فرضية هذا الشيء أو هذا الأمر. إذن من ألفاظ الوجوب عندنا لفظ الكتابة ما يدل على فرضية الصيام. طيب دليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ونشاهد ولله على الناس حج البيت وجه الاستشهاد كيف عرفنا أنه حق ولله على الناس هذا الشاهد. زين أنت تحوم حواليها بعد ما دخلت سالم لطيك
على الناس يعني حق لله
ليش تقولها عشانك مسكين الله يسلمك تقولها أن لفظ على يا إخوة لفظ على هذه من ألفاظ الوجوب كذلك لفظ على أو حرف على هذه من ألفاظ الوجوب ولله على الناس أي وجب على الناس أو فرض على الناس الحج. تضحك بكر إذن يا إخوة هذه هي أركان الإسلام الخمس وهذا هي المرتبة الأولى من مراتب الدين الإسلام مع أركانها. وهذه الأركان يا إخوة لها شروط ولها واجبات ولها مستحبات ولها مبطلات كلها الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك كلها لها حقوق. في حديث عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت وأديت الصلاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال عليه الصلاة والسلام من الصديقين والشهداء. وثبت في حديث جابر في البخاري وغيره أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وأديت الزكاة وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم. قال عليه الصلاة والسلام في الحج: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذه الأحاديث وغيرها أيها الأخوة تدل على أن من قام بحق هذه العبادات على وجهها فإنما آله ومصيره إلى الجنة بحول الله تبارك وتعالى. تقول الأخت: تذكرون وزعنا ورقة بعنوان وصايا الطلاب العلم، صح؟ أيوة. هذه الأخت عندها عدة أسئلة على هذه المذكرة، هناك عدة نقاط، يعني نأخذ ما تيسر منها. النقطة الأولى العمل والعلم. تقول: قال لقمان: إن العالم يدعو إلى علمه بالصمت والوقار. اشرح مع بيان المراد من هذه الجملة. العالم إذا كان عالم رباني، إذا كان عالما ربانيا بمعنى أنه عالما يتبع علمه بالعمل وسائرا على منهج السلف الصالح، العلم إذا كان مقصود منه العمل وكان صاحب العلم أو طالب العلم أو العالم ذانية حسنة في طلبه للعلم ومعرفته لأحكام الشريعة، فإن العلم لابد يؤثر فيه، بمعنى أنه لابد أن يتأثر سلوكه فيستقيم بعد أن كان معوجا ويعتدل ويسير على خط وسبيل واضح ظاهر. إذا كان الإنسان يراعي حق الله عز وجل في أفعاله وفي تصرفاته وفي تدبير شؤونه فلا يأتي أمر إلا عن علم، وإذا أتاه عن علم يحاول أن يأتيه على أكمل الوجوه التي يحبها الله تبارك وتعالى. هذا العالم إذا راعى حق العلم، راعى حق العلم حق الرعاية، وكان حوله أناس لابد أن يتأثروا به، لابد أن يتأثروا به، لأن العالم يحمل في نفسه ماذا؟ يحمل في نفسه علم الشريعة، يحمل في نفسه وفي قلبه وفي صدره الشريعة، ولهذا لابد أن ينطبئ هذا في نفسه، بالتالي يكون قدوة لغيره، يكون قدوة لغيره، لأنه في مقام النبوة في الحقيقة. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة للأمة جميعا ولأصحابه على وجه الخصوص في ذلك العصر، فإن العلماء الذين يحملون هذه الشريعة أيضا ماذا؟ قدوة لمن حولهم من عامة الناس أو من طلبة العلم أو من غيرهم. فالعالم في الحقيقة، العالم لابد إذا علم وعلم أن يدعو إلى هذا العلم، وأكبر طريقة أو أعظم وسيلة تؤثر على الناس الذين يختلط بهم هم بماذا؟ بالصمت، أو نقول يعني بالقدوة، بتصرفاته، بحرصه على السنة، بتقيده في ذلك في العبادات، في المعاملات، واضح، في الأخلاق، في الآداب، لابد يتأثر، وبالتالي غيره من الذين يحبونه أيضا يتأثرون به، والله تعالى أعلم. الذي يفوق الناس في العلم جدير أن يفوقهم في العمل بالعمل. هل كلمة جدير هنا بمعنى المستحق؟ هل الجملة تدعو إلى العمل بالعلم؟ أو أراد القائل توضيح أمر آخر بالإضافة إلى العمل بالعلم؟ أما أنها تدعو، يعني الجملة هاي تدعو إلى العمل بالعلم، فلا شك تدعو إلى العمل بالعلم. الذي يفوق الناس بالعلم إذا كان صادقا، إذا كان مخلصا لله عز وجل في طلبه العلم، لابد ماذا؟ لابد أن يفوقهم في العمل. إذا لابد هنا يعني جدير بمعنى يستحق، نعم يستحق، لكن بقيود، إذا كان صادقا مخلصا سائرا على المنهج الصحيح في طلبه للعلم، والله أعلم. تقول من يعبد الله على بصيرة أي علم أفضل من العابد الجاهل، لا شك ولا ريب. هل لهذه المقولة أو معناها ربط بالقول الآنف في السؤال الثاني؟ لا أدري، الله أعلم، يحتاج نظر. قال ابن عبد البر: ومن أدب العالم ترك الدعوة لما يحسنه وترك الفخر بما يحسنه. ما معنى هذا الكلام؟ نعم، الإنسان العالم أو الذي عنده علم يعني لا يخلو، إما أن يكون عالما بالشيء أو ليس بعالم بالشيء، يعني هذا الحكم من الأحكام الشرعية، إما أن يكون عالما به أو ليس بعالما به. فإن كان ليس بعالم واضح به أو عالم به لكنه لا يحسنه، بمعنى غير متقن للحكم الشرعي، غير ضابط لهذه المسألة، فهل هنا ماذا، هل من أدبه ماذا يصنع؟ من أدبه أن يترك هذه الدعوة، يقول لا أحسن هذا الأمر. أما أنه يتصنع والعياذ بالله لهذا الشيء فهذا غير يعني غير جيد وغير طيب، وليست من علامة العالم الناصح لنفسه أو العالم الرباني. فمن أدب العالم الصادق الرباني أنه يترك دعوة ما لا يحسن، لا يقول أعرف كذا وأعرف كذا وأعرف كذا وهو لا يحسن هذا الشيء. قال: وترك الفخر بما يحسنه، يعني أمور يتقنها ويضبطها لا يتفاخر على غيره في هذا الشيء، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.